استغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. وها أنا ألتقي بكم مع شرح مقدمة سنن ابن ماجه، حبا مني في كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الكلام العذب الذي خرج من فم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو وحي أوحاه الله تبارك وتعالى إليه، بيّن به صلى الله عليه وآله وسلم أصول الدين والشريعة. وقد بيّنت سابقا في دروس مضت حول هذه السنن وفي هذه التقدمة كيف بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته ما تحتاج إليه في كل شيء، ولم يدعهم صلى الله عليه وآله وسلم ولم يتركهم إلا بعد أن بلغ البلاغ المبين. فهو حقا كما روى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه: تركنا على المحجة البيضاء ليلها ونهارها سواء، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وعنا معهم بمنك وفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الفضلاء، نحن في الحديث حول فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تكلمت فيما مضى عن فضائل بعضهم على حسب ترتيب هذه السنن الذي ذكرها لنا الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى. فبدأت بالحديث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عن الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عن عثمان ذي النورين رضي الله تعالى عنه الشهيد المبشر بالجنة، ثم عن رابع الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الشجاع النقي الحفي الذي كان دافع عن دين النبي عليه الصلاة والسلام، ثم عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، ثم عن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه. ووقفت في اللقاء الماضي على فضائل الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. هذا الصحابي الجليل هو أيضا أحد العشرة المبشرين بالجنة، وسيأتي ذكرهم في سياق حديث رواه الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى. فسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من المبشرين بالجنة من النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. واسم أبي وقاص الذي هو كنية لأبي سعد مالك ابن أهيب ابن عبد مناف. والصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أسلم في حداثة عمره، أسلم في سن مبكر، أسلم رضي الله عنه وعمره 17 سنة رضي الله تعالى عنه. وكان شجاعا في الحق، كان قويا، كان حبيبا، كان قريبا، كان مدافعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد كان رضي الله تعالى عنه يجيد الرمية في سبيل الله عز وجل بالنبل، كان فائقا في هذه الحرفة، فكان إذا أراد هدفا أصابه بفضل الله تبارك وتعالى. وقد أخرج البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها هذا الحديث، قالت فيه أم المؤمنين عائشة: أرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة، يعني في الليل النبي عليه الصلاة والسلام نام، فأصابه أرق كالذي يأتي لسائر الناس، بمعنى أن يستيقظ الإنسان من نومه ثم لا يشعر براحة حتى يمكن أن ينام هادئا قريرا أو أن يعود إلى نومه كما كان عليه في الهيئة السابقة. أرقة ده أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها التي تعاشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تقول أرقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فقال: ليت رجلا، تأملوا، لأن هذه الكلمات أود أن ألفت النظر إلى فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من خلال هذه الكلمات. قال صلى الله عليه وسلم: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. ليت للتمني، تمنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا، وكلمة رجل لما يقولها النبي عليه الصلاة والسلام لها معنى عظيم. كلمة رجل يا أيها الرجال كلمة لها دلالات ومفهوم، وإن أردتم ذلك فاقرأوا قول الحق تبارك وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. رجال، فأثنى الله عز وجل على الرجال الذين يقومون بالحق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام متمنيا: ليت رجلا، ثم وصف هذا الرجل بالصلاح فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. تمنى شيئا صلى الله عليه وسلم. فتقول بعد ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: فسمعنا صوت السلاح عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صوت السلاح يعني الإنسان في يده سلاح، إذا مر أو إذا مشى أو جاء في حجر دج هذا السلاح في شيء فيسمع له إيه؟ فيسمع له صوت. قالت: فسمعنا صوت السلاح، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من هذا؟ من هذا الذي قدم بهذا السلاح؟ فقال: سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. سعد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جئت أحرسك. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى سمعنا غطيطه. الغطيط ده صوت يصدره النائم إذا استغرق في النوم. إنسان إذا نام كده مستريح واستغرق في النوم سمع له صوت وأثر لهذا النوم يقال له الغطيط. هكذا كان صلى الله عليه وآله وسلم لما أرق وتمنى أن يأتي رجل، أن يأتي رجلا صالحا ليحرسه، فكان هذا الرجل الصالح هو الذي معنا الآن، هو سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. حتى نام النبي عليه الصلاة والسلام وهو قرير مستقر حتى سمع صوت نومه باستغراق صلوات الله وسلامه عليه. كما أن سعد رضي الله عنه كان من الذين اعتزلوا الفتنة التي جرت بين الصحابة ولم يشارك فيها رضي الله تعالى عنه، ولا شك أن في هذا من الخير العميم له رضي الله تعالى عنه. الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى لما ترجم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ذكر، قال بأنه كان رجلا صالحا للإمامة، يعني كان رجل صالح للقيادة ليقود أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصلاحه وفضله ومكانته رضي الله تعالى عنه. وكان قد اتخذ له دارا في العقيق، والإنسان كان إذا خرج يعني في مكان خارج محيط المدينة النبوية وبنى دار يقال له قصر. فذكر كتب السير والتاريخ الذين تكلموا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه بنى دارا أو قصرا له في العقيق يبعد أميال عن المدينة النبوية، عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والآن في محيط وفي داخل المدينة النبوية، في داخل المدينة النبوية، وادي العقيق يقع غرب مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يبعد عنه حوالي 6 أو 7 كيلا من الأمطار. وتوفي رضي الله تعالى عنه 55، ولما جيء بسريره الذي قد وضع عليه بعد الدفن بعد الموت وقدم أو جيء به إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصلاة عليه، فلما رأته أم سلمة وكانت زوجا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما رأت هذا السرير وكان عليه سعد رضي الله تعالى عنه بكت بكت بكاء شديدا، ولا شك أن هذا البكاء كان له سبب، لأنها تذكرت النبي صلى الله عليه وسلم، تذكرت الأصحاب الكرام الذين كانوا حول النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا لفتة، أقول ما قالت ثم أبين هذه اللفتة. قالت أم سلمة رضي الله عنها: بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكأنها تشير، لأن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه مات بعد يعني 45 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتأخر شيئا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وخلال هذه الفترة كان قد مات جمع كبير من الصحابة، فلما جاء بسعد رضي الله تعالى عنه قالت هذه الكلمة: بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واللفتة التي ألفت النظر إليها، تأملوا حتى النساء الصحابيات كن يدركن فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا لها من منزلة عالية، يا لها من مكانة رفيعة غالية، أن يصحب العبد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما جاء بسريره الذي وضع عليه كي يقدم للصلاة عليه في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها هذه العبارة الجميلة في سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. آتي بعد ذلك إلى الأحاديث التي ساقها الإمام الحافظ ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى في فضائل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وقد ذكر 4 أحاديث في فضائله رضي الله تعالى عنه. الحديث الأول قال فيه: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع أبويه لأحد غير سعد بن مالك. وأنا قلت سعد بن مالك، هو سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وما وأبو وقاص هذا كنية لمالك الذي هو والد لسعد رضي الله تعالى عن الجميع. قال علي رضي الله عنه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع أبويه لأحد غير سعد بن مالك، فإنه قال له يوم أحد: ارمي سعد فداك أبي وأمي، ارمي سعد فداك أبي وأمي. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يذكر شيئا ما رآه لغير سعد رضي الله عنه، ولم يره ممن؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. ده لو كان واحد آخر نقول يعني حتى ولو كانت له من المكانة ما كانت، فلا يصل إلى قدر ومكانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. علي بن أبي طالب يقول ما رأيت، يحكي عن نفسه، فقد يكون النبي عليه الصلاة والسلام وقد ورد هذا جمع أبوي لغير سعد بن مالك اللي هو سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، ولكن عليا رضي الله تعالى عنه يذكر ما يعرفه، يذكر ما قد شاهده رضي الله تعالى عنه. وأنا أقول هذا حتى لا يأتيها إنسان فيجد غير هذا الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع أبويه لغير سعد ويقول بأن هذا تعارض. لا، أقول بداية بأن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ذكر ما عرفه، هو لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع والديه لأحد سوى سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. جمع، إيه معنى جمع أبويه له؟ يعني قال له فداك أبي وأمي، يعني أفديك يا سعد بأبي وأمي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا، يقول لمن؟ يقول لسعد ابن مالك اللي هو سعد بن أبي وقاص المبشر بالجنة رضوان الله تعالى عن جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وده يبين لك كيف كان حب النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، وكيف كان حب الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، يدافعون عنه، يقفون إلى جواره، ينصرون دينه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لبعضهم: أنا أفديك بأبي وأمي، أفديك بأبي وأمي. وقال له هذه الكلمة في غزوة أحد وأمره بأن يرمي. وقلت في بداية الحديث في ترجمة سعد بن رضي الله عنه في ترجمة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كان يجيد الرمي بالنبال، كان لا يجيد يعني لا يريد هدفا، إذا أراد هدفا أصابه بفضل الله تبارك وتعالى، فقد كان يرمي وعنده يعني فن في ذلك. طيب معي هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي نشأ.
يا عم الشيخ من حالك؟ الله يسلمك، جزاك الله كل خير. الله يسلمك
وإياك إن شاء الله.
الله يسلمك، أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتني فيه.
الله يسلمك. بارد لك سؤال لو سمحت.
طيب ارفع صوتك شوية الله يرضى عليك.
لو واحد مستطيع للزواج ويبي يمشي عمره، يعني أي الأفضل، مثل العمره ولا الزواج؟
طيب حاضر.
ولا في حاجة تستفيها العمره إذا كان يعني يبي يمشي عمره قبل الزواج؟
عمرك كام يا أخي نشأت؟
27.
طيب. طيب تسمع الجواب إن شاء الله.
بارك الله فيك. تسمع في رقم تلفونك اللي بنكلمك.
نعم.
نبي تلفونك لو سمحت بنكلمك.
طيب إن شاء الله تاخذوا من الكنترول من إخواننا يدهولك إن شاء الله. طيب. النبي عليه الصلاة والسلام يعرف مكانة سعد في ذلك وأنه يرمي، وهذا من يعني فطنة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يعرف المميزات التي تميز بها أصحابه، كل واحد منهم كان يكون نابغ في أمر. ليه؟ القائد لابد أن يعرف ذلك حتى يوظف الكفاءات التي عنده ويجعل هذه الكفاءات متوجهة إلى الجهة أو العمل التي تنتج فيه. ومن هنا النبي عليه الصلاة والسلام يطلب من سعد رضي الله عنه أن يرمي بالنبل في سبيل الله، وكان ماهرا في ذلك. ارمي سعد في ذاك أبي وأمي، لأن غزوة الأحزاب كانت من الغزوات التي كان فيها نيل من أعداء الله عز وجل، من المشركين، للنبي عليه الصلاة والسلام ولأصحابه الكرام. صحيح بأن المسلمين انتصروا في بداية المعركة، وجعل الله عز وجل النصر حليف أهل الإيمان، وفر المشركون من أمام المسلمين، ولكن لما حصل ما حصل نال المشركون شيئا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأرادوا الوصول إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الله حفظه منهم وعصمه منهم صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد أنه احتاج إلى أن يرمي أحد عنه عليه الصلاة والسلام. طب معنا اتصال. السلام عليكم. أخي صلاح.
أيوة السلام عليكم.
عليكم الصلاة والسلام وبركاته.
إزيك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا وسهلا يا مرحبا.
بالله عليك يا شيخ، عايز نسأل سؤال الله يبارك فيه.
طيب اتفضل.
في جمعية بتاعت خير، يعني عاملة لو مأخذة حاجات كده للناس، زي صرفوا لهم لو مأخذة مواشي يعني. بس عايزين ضامن يضمن على وصلات أمانة على بياض. فأنا كنت من ضمن الضامن وما رضيتش نضمن، وكده راحت المساعدة عن الناس اللي هم رايحين يعني.
نعم.
فمش عارف كده حرام ولا حلال.
طيب أنا تسمع كلامي إن شاء الله. حاضر، تابع معي الله يكرمك. من الأردن معي اتصال.
السلام عليكم.
شرفنا باسم حضرتك كده الله يكرمك.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا يا شيخ.
الله يكرمك.
والله يا شيخ احنا معنا واحد بيصلي وعارف ربنا وبيؤدي الفروض اللي عليه.
نعم.
بس ربنا عطاه بيت.
ها؟
معاه بيت، ربنا عطاه بيت.
بنت.
فأكبر يعني تموت وقاعد يتكلم وقاعد يسمع التلفزيون دلوقتي، عايزك توجه له نصيحة.
سؤالك ايه؟
سؤالي عايزك توجه له نصيحة، ان هو بيتكلم عن البيت ومش البيت، ويعني زي أدى شريكة بالله يعني بيقول لك البيت حرام ومش حرام.
طيب حاضر. طيب انا يعني الحقيقه سابدا يعني وان قطعت لحاله الاسترسال في فضائل سعد رضي الله عنه، للأخ اللي من الأردن ويقول بأني يعني رجل صالح ويصلي ويؤدي الفروض ورزقه الله البنت، ولعله متأثر الآن، هو يقول بأنه يحتضر ويود أن يسمع نصيحة. الحقيقة يعني أنا أذكره بقول الحق تبارك وتعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. في الحقيقة ابنته إن شاء الله عز وجل لن تضيع، ويعني أنتم ذكروه بالله عز وجل ورددوا أمامه بلطف ورفق كلمة لا إله إلا الله، واذكروا أمامه الأعمال الخيرية، أعمال الخير والفضل التي كان يفعلها. فقد كان من دأب السلف أنهم إذا حضروا رجلا أو امرأة، يعني واحد يموت ويحتضر، فكانوا يذكروه بالأفعال الخير. ليه؟ لأن هذا يعني يرغبه في الإقبال على الله تبارك وتعالى، لأن له تاريخ حافل بالأعمال الصالحة التي تجعل له مكانة عند ربه سبحانه وتعالى ومولاه. أقول النبي عليه الصلاة والسلام جمع والدي لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وأمره أن يرمي بالنبل في وجه أعداء الله عز وجل، في وجوه المشركين الذين يريدون النيل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا تلقت صلى الله عليكم. تفضل يا أخي مصطفى من الأردن. طيب أبو سارة من العراق، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الشيخ؟
الله يبارك فيك.
العفو شيخ، عندنا مشكلة ويا قناة رحمة، دائما نتصل وما دام حصلهم من العراق
إن شاء الله القناة. يعني هو طبعا الحقيقة يعني كثرة المتصلين على القناة هي من العوامل. تعرف القناة الحمد لله لها انتشار واسع، ويعني أحباؤها بفضل الله عز وجل كثير، والمتصلون عليها بالملايين كمان كما يشاهدها الملايين. يعني تفضل. فالحمد لله أتيحت لك الفرصة الآن تكلم. انقطع الاتصال لعله يعود إن شاء الله. الشاهد أن جمع النبي عليه الصلاة والسلام والديه لسعد بن أبي وقاص ليفديه بهما يدل على مكانة وفضل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. فما بال قوم أخرجوا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن هذا الخير والفضل، وما نال عندهم مكانة، ولم يضعوه ضمن الثلة اليسيرة. طيب أتاقى الاتصال الثاني من الأردن. الأخ مصطفى السلام عليكم. تفضل.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أسألك سؤال لو سمحت.
اتفضل.
بالنسبة لسيارة العقودات، الواحد لما يكون لما يعمل عقودات للناس، حرام ولا حلال؟
عقود إيه؟
عقود عمل.
عقود؟
آه.
عمل.
آه.
حقيقية ولا مزورة؟
لا حقيقية.
طيب.
آه.
حاضر. تسمع الجواب.
ماشي يا سيدي.
حاضر.
وسؤال ثاني لو سمحت.
تفضل.
قول السؤال.
السؤال الثاني شيخ.
تفضل.
الأهل بتقول ولا تنكوها ما نكح أبائكم من النساء إلا ما قد سلف.
آه.
أن هل يجوز للواحد أن يأخذ مرات أبوه؟
طيب حاضر.
ما يشكيش.
السؤال الحديث الثاني الذي رواه الإمام ابن ماجه رضي الله عنه في فضل سعد بن أبي وقاص قال: حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد حا، يعني بحول الإسناد، وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم بن إسماعيل وإسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب قال: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد أبويه فقال: ارمي سعد فداك أبي وأمي. الحديث السابق رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذكر فيه أنه ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع والديه لأحد سوى سعد. هذا الحديث بهذا المعنى، ولكن اللي بيرويه مين؟ يرويه سعد رضي الله تعالى عنه، يذكر ما حصل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم له، يقول: لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد أبويه فقال ارمي سعد فداك أبي وأمي. فالحديث الثاني بمعنى الحديث الأول. الحديث الثالث قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس وخالي يعلى ووكيع عن إسماعيل عن قيس قال سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله تبارك وتعالى. هذه منقبة جليلة لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. سعد بن أبي وقاص أسلم كما ذكرت سابقا في سن مبكرة وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد، وكان يجيد فن الرمي. الرمي وإجادته نعمة موهبة من رب العالمين سبحانه وتعالى. يقال كان سعد رضي الله تعالى عنه لا يخطئ هدفا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جمع أبويه له وأمره أن يرمي بالنبل في وجوه المشركين حتى يردهم عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه. هنا سعد رضي الله عنه يذكر له منقبة أخرى، وهي بأنه هو أول العرب. ولما نقول أول العرب وإحنا في البيئة الإسلامية يبقى أول رجل في الإسلام، لأن القرآن والإسلام نزل على أهل العرب. نزل أول ما نزل على مين؟ في مكة، ومكة هم العرب. فيقول سعد رضي الله تعالى عنه هو أول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله. إذن أول رجل من المسلمين، أول رجل في الإسلام يرمي بسهم في سبيل الله تبارك وتعالى. هذا يرويه سعد رضي الله عنه مبينا شيئا مما ناله من الفضل والمكانة. رجل يدافع عن هذا الدين، أيد الله عز وجل هذا الدين بأمثال هؤلاء الرجال. رجل موفق، رجل مسدد في رميه، يقول أنا أول العرب، أول من رمى من العرب بسهم في سبيل الله تبارك وتعالى. وده يبين لنا التضحية ومحبة الفداء في سبيل الله عز وجل، بس في مواجهة مين؟ في مواجهة المشركين، مش في مواجهة أهل الإسلام، ولا في مواجهة إخوانه، ولا على الطعن على أهل الإيمان. وإنما الجهاد حينما يكون يكون لإعلاء كلمة رب العالمين سبحانه وتعالى بضوابطه، بضوابطه المعروفة في كتب أهل العلم وعند أهل العلم. بقي حديث الرابع الأخير في فضل سعد بن أبي وقاص ومكانته رضي الله عنه. واللي يروي هذا الحديث أيضا يروي سعد رضي الله عنه، يروي يذكر حالته، يذكر هيئة كانوا عليها في أول الإسلام، وقد يعني هو كان من الأوائل الذين أسلموا في سبيل رب العالمين سبحانه وتعالى، في سبيل الله عز وجل، أسلم لله وفي الله رضي الله تعالى عنه. يقول الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى حدثنا مسروق ابن المرزبان قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن هاشم بن هاشم قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال سعد بن أبي وقاص، اللي هو صاحب الترجمة، سعد بن أبي وقاص هو اللي بيتكلم عن نفسه، يقول إيه؟ يقول ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. حديث ما فيش فيه أي يعني إشكال ولا حاجة. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يريد أن يبين لنا أنه من السابقين إلى الإسلام، وكان الإسلام في أول الأمر لا شك أنه بدأ ضعيفا، وكان قومه في مكة يستضعفهم المشركون ويؤذونهم. وكما تعلمون أن الدعوة بدأت سرية، لماذا؟ لأن الجهر بها كان فيه ربما تضييق شديد عليها وتحجيم واضح من انتشارها، أو القضاء على أعمدتها، أو النيل من أي واحد بمجرد أن يعلن إسلامه. فكان الإسلام في بداية أمره بدأ الإسلام غريبا كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، فكان إقبال الناس قليل. فسعد رضي الله عنه يذكر أنه من أوائل المسلمين، وكان الناس يسلمه يعني الواحد يعني فين وفين كما يقال، حتى يجي رجل ويدخل في الإسلام. هو يحكي عن نفسه يقول: ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه. ثم يقول، والحديث هذا في البخاري، ورقمه في البخاري لمن أراد أن يرجع إليه 3726، يقول: ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. إيه معنى ثلث الإسلام يعني؟ يعني ما كانش في حد أسلم، وكأنه هو بيشكل عمود من أعمدة الإسلام. هذا العمود يشكل ثلث المسلمين، كأنه قائم مقام ثلث أهل الإسلام، وهذا يفيد أنه كان من أوائل من دخل في دين النبي محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. سأنتقل بعد ذلك، لأن هنا في فصل، يعني بعد فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، بدأ المؤلف رحمه الله يتكلم عن فضائل العشرة بعد ذلك المبشرين بالجنة. وهو أقحم الأحاديث الواردة في فضائل العشرة، مع بين ترجمة بعضهم وذكر بقية فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن ذكره. وكأني بالإمام ابن ماجه رحمه الله أراد أن يقول لنا بأن ما ذكرته آنفا من ذكري لفضل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة، وها هو سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، هؤلاء جميعا من المبشرين بالجنة. طب أتلقى هذا التسلسل معه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أخت حنان.
ربنا يبارك في عمرك يا رب وينفعنا بعلمك يا فضلة الشيخ.
جزاك الله خير.
لو سمحت سؤالين يا فضلة الشيخ.
تفضلي.
بالله عليك أنا مريضة، بس الله يبارك لك يا رب تدعي لي بالشفاء.
نسأل الله أن يشفيك ويعافيك.
أمين يا رب.
حاضر.
السؤال الثاني فضلة الشيخ، أنا أرملة أو أرب أيتام.
نعم.
وفي واحد من أهل جوزي ظلمني.
آه.
وشتمني وسبني وقال لي كلام يمس الشرف.
آه.
وأنا ما قدرتش ندافع عن نفسي.
نعم.
وأهلي ما فيش حد يدافع عني منه.
نعم.
فاشتكيت لله، صليت واشتكيت لله وقلت حسبي الله ونعم الوكيل، وشكيت شكوتي لله ونمت.
نعم.
بعد صلاة الفجر.
نعم.
ونمت فشفت رؤية.
نعم.
واحد في مكان جميل كذا كله أشجار حديقة يعني.
نعم.
بيقول لي يا تحب يا في الجنة.
نعم.
فأنا كنت فرحانة فرحة وسعيدة، عمري ما شفت السعادة دي في حياتي.
نعم.
فقلت لا أنا أحب في الجنة الشجر والعصافير والجنايم الشجر والعصافير، وقابل ده كل رؤية وجه الله الكريم.
نعم.
بعد كده صحيت.
نعم.
الله يبارك لك يا رب يا فضلة الشيخ، بس ترد علي.
طيب حاضر، خليكي مع اسماعيل ان شاء الله. حاضر. اقول الامام ابن ماجه رحمه الله ذكر فضل 7 رجال من الصحابة من المبشرين بالجنة، الخلفاء الاربعة ذكرهم اولا، ثم الزبير وطلحة، ثم سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه، فاصبح 7. بعد كده ذكر ذكر حديثا أو حديثين ورد أو فيهما 10 أسماء لصحابة بشروا بالجنة من النبي عليه الصلاة والسلام، منهم 7 السابقين. وبعدين جاء إلى بعضهم فذكر بعد ذلك فضل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وهو من هؤلاء 10. ولكنه كأنه فصل بين ذكر بعض الصحابة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة بالأحاديث الواردة في بشراهم وسوق البشرى لهم على لسان النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم في الجنة. وكأنه بذلك يريد أن يقول بأن 7 اللي أنا ذكرت أفضلهم من قبل، وما سأذكره بعد ذلك كأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، هؤلاء جميعا من المبشرين بالجنة. يعني إيه؟ يعني اسكتوا يا من تتكلمون على هؤلاء الرجال، كفوا ألسنتكم عن الحديث عن أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. والحقيقة الإمام ابن ماجه رحمه الله ذكر 8 ممن بشروا بالجنة، وترك بعضهم لم يتحدث عنهم. من هؤلاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. عبد الرحمن بن عوف أيضا من المبشرين بالجنة، بل هو أحد الستة، أحد الستة اللي هم الستة اللي هم مين؟ اللي هم أهل لجنة الشورى الذين عمر رضي الله تعالى عنه جعلهم ممن يصلحون بعده في الخلافة، وقال هؤلاء الستة يكون الأمر فيهم ولا يخرج الأمر عنهم، وهم يختارون واحدا منهم ترتضيه الأمة. فكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه هو من المبشرين بالجنة، وهو من الستة الذين جعل فيهم أو رشحهم للخلافة أمير المؤمنين رضي الله عنه، وهو أيضا من السابقين إلى الإسلام، فلقد شهد بدرا رضي الله تعالى عنه، فهو من المجاهدين الأوائل وممن هاجروا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أهل بدر الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يا له أو يا لها من مكانة عظيمة. هذا الرجل كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو، وقيل عبد الكعبة. من الذي سماه؟ سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي سماه بعبد الرحمن، كان اسمه بعبد عمرو أو عبد الكعبة، عبد لغير الله فجعله الله عبدا لربه الرحمن سبحانه وتعالى جل في علاه. أنا أردت أن أذكر يعني أو أن أشير إلى من لم يأتي لهم ذكر في السنن حتى يعني يكمل الحديث عن هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة، ولعلي إن شاء الله تبارك وتعالى أذكر هؤلاء العشرة في بداية اللقاء القادم، لأنني أود أيضا أن أتعرض لواحد آخر أيضا بشر في الأحاديث بالجنة ولم يترجم له، وهو سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل ابن عبد العزة القرشي العدوي قريب أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، وهو أحد العشرة أيضا المبشرين بالجنة ومن السابقين إلى الإسلام، وقد شهد بدرا وشهد بعد ذلك المشاهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل إنه ظل على عهده ووفائه للدفاع عن دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد شهد رحمه الله ورضي عنه حصار دمشق، وشهد أيضا فتحها، وأبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه والله عليها بعد أن فتحت. وكان والد زيد رضي الله تعالى عنه ممن فر بدينه إلى الله عز وجل من عبادة الأصنام. والد زيد اللي هو عمرو بن نفيل ممن فر بدينه من عبادة الأصنام، فلم يعبد الأصنام مع المشركين، وكان يقول اللهم إني على دين إبراهيم، هكذا كان يقول عمرو بن نفيل اللي هو والد زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، اللي هو والد سعيد زيد بن عمرو ابن نفيل رضي الله تعالى عنه، والد سعيد بن زيد المبشر بالجنة، كان يقول بأنه على دين خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. حقيقة الكلمة هذه ذكرها الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى في سير أعلام النبلاء، وعلق عليها بقوله ولكنه لم يظفر بشريعة إبراهيم عليه السلام كما ينبغي، ولا رأى من يوقفه عليها. يعني هو كان يقول بأنه على دين إبراهيم، ولكنه لا يعرف ما هوية دين إبراهيم. لماذا؟ لأن العرب كانوا قد غيروا دين خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. ولكنه قال أيضا الحافظ الذهبي رحمه الله مع كل ذلك قال لم يظهر بشريعة إبراهيم عليه السلام كما ينبغي، يعني ما وقفش عليها كما يجب أن تكون، ما وقف على التوحيد الخالص ولا على الشريعة الحنيفية السمحة التي كان أيضا عليها خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، ولا رأى من يوقفه عليها ويرشده ويدله إليها، ولكنه مع ذلك من أهل النجاة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بأنه يبعث أمة وحده. رجل من أهل الجاهلية ولكن كان يحب دين خليل الرحمن إبراهيم، إذن هو محب للتوحيد، لم يسجد لصنم وفر من عبادة الأصنام، كان لا يعبدها وفر إلى الله عز وجل، وكان يردد بأنه على دين إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، ولكنه ما وقف على التفصيلات الدقيقة والمبادئ المنهجية لدعوة خليل الرحمن إبراهيم، فهو معذور بذلك. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يبعث أمة واحدة. قبل أن أنهي معكم أيها الكرام هذا اللقاء، معي دقائق أجيب هنا على بعض الأسئلة. الأخ نشأت جزا الله خيرا يقول بأنه يريد، أو رجل يذكر عن رجل هل يعتمر أو يتزوج، سألت عمره كام؟ قال عمره 27 عاما. الحقيقة هذا يرجع إلى الشخص ذاته، فإن كان له رغبة في الزواج فأنا أفضل له الزواج أولا، لأن العمر على أرجح أقوال أهل العلم بأنها سنة ويمكن أن تأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، فلو تزوج ربما كان هذا أحسن له، اللهم إلا إن كان ليست له حاجة في الزواج فالأمر يعود إليه إذن. الأخ الصلاح يقول في جمعية خيرية تقدم مواشي ولكن يحتاجون إلى ضامن، والضامن ده يوقع على وصف أمانة على بياض، ويقول أنا لم أضمن وبالتالي الماشية لم تذهب إلى هؤلاء مثلا المحتاجين لها، يقول أنا علي وزء. أقول له لا، ده خطأ أن توقع على شيك على بياض، هذه حقوق. كيف يعني تدفع جمعية أو تعمل جمعية مع الناس من خلال هذا المستوى؟ اللي يأخذ الماشية والغنم هو الذي يوقع عليه، هو الذي يوقع على ضمان بقيمتها وبقدرها، أو أنه استلمها مثلا، فإذا قصر أو فرط أو غير ذلك وأرادوا أن يحاسبوا على شيء معين فليرجعوا إليه. أما أن تضمن أنت على شيك على بياض لا، لو أنهم ذكروا ما تضمنه وحددوا وصفه بأنها ماشية بها كذا وكذا وقيمتها كذا وكذا، ففي هذه الحالة وقع. أما أن يوقع الإنسان على وصل أمانة على بياض فهذا لا يجوز، وأعتقد بأنه ليس أمرا مشروعا، وما تفعله هذه الجمعية ليس أيضا بذلك أمرا مشروعا. الأخ مصطفى من الأردن يقول عقود العمل فيها حاجة؟ قلت عقود عمل سألته حقيقية ولا مزورة، يعني عقود ليس لها أصل ليست لها حاجة ولا لا، لا حرج. الجهات الرسمية وغير الرسمية والمؤسسات بتعقد مع الناس عقود لحاجتها إلى عملهم، وبعدين يسأل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا وقد سلف، معناها أنه يحرم على الرجل أن يتزوج زوجة أبيه. ليه؟ لأن قد سلف كان في الجاهلية كان الرجل يتزوج زوجة أبيه. الأخت يعني حنان نسأل الله عز وجل وأوصي إخوانه أن يدعو ربهم لها سبحانه وتعالى بالشفاء والرؤية التي رأتها، أسأل الله عز وجل أيضا أن تكون لها من المبشرات، فهي رؤية تنذر بخير إن شاء الله تبارك وتعالى، فلتحمد رب العالمين سبحانه وتعالى عليها بذا أرشد المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني الكرام، إلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنن الحبيب محمد نور لنا، سنن أضاءت بالمحافة ضربنا، محمد وشفاء.